زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ فقال: ما جاء بك يا عمر؟ فقال: الجوع يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقال لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه. الحقيقة أنه فوجئ بأكرم ثلاثة ضيوف على وجه الأرض في هذه الساعة غير المعتادة. قال: ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ بدلا من أن تقطعه كله كان انتقيت لنا بعض الرطب فيه. فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا، أو قال: تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در. قال: فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا نبي الله، اختر لي، أنت اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. يعني كيف تصنع به معروفا؟ ما هو ماذا يمكن أن يكون المعروف؟ أحسن شيء من المعروف أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. حديث صحيح، وقد رواه مسلم رحمه الله أيضا مختصرا. وفي هذا الحديث قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها، يعني في وقت غير معتاد أن يخرج فيه، ولا يلقاه فيها أحد، لم يكن أحد ليدخل عليه في حجرته في هذا الوقت. وعند ابن أبي حاتم كما قال ابن كثير: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد. وفي هذا أنه ينبغي مراعاة عادات الناس وأحوالهم وتحين الأوقات المناسبة لملاقاتهم وزيارتهم، خاصة فيما يكون بين المعلم والمتعلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجدت عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم، أنام القيلولة على بابه، ولو شئت أذن لي، لو شئت طرقت عليه وأنا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو شئت طرقت عليه وأذن لي لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه، أن لا ألقى العالم أو الشيخ إلا وهو طيب النفس، حتى يعطيني أحسن ما عندي، وحتى يكون منشرحا لتعليمي، بخلاف ما لو جئته وأزعجته وأتيته في وقت غير مناسب ويتبرم ويتضايق. ولذلك قالوا: المتعلم يأتي المعلم في أحسن الأوقات لكي يكون صدره منشرحا لتعليمه. وقوله: ما جاء بك يا أبا بكر، يعني في هذا الوقت إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه مع أنه وزير النبي صلى الله عليه وسلم الأول، إلا أنه كان يراعي عادة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأتيه في وقت على خلاف العادة. وأن أبا بكر كان يخرج حين يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل حين يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر وسأله، فقال: إن الذي أخرجه هو الجوع. وفي رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما: ما أخرجكما من بيوتكما الساعة؟ قال: الجوع. ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. فكأن الجوع أخرج الصديق من بيته، فأراد النظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتسلى، يقول: أنا جائع وأنظر إلى وجه من هو أفضل مني، فأتسلى بوجهه برؤيته عن ما أجد من مس الجوع. معنى ذلك أن وجه النبي عليه الصلاة والسلام إليهم كان شيئا عظيما جدا ينسيهم ألم الجوع. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا قد وجدت بعض ذلك، والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، كما في رواية مسلم. وفي هذا مشروعية القسم لتأكيد الأمر عند السامع، والحلف من غير استحلاف. وقد زعم بعض الناس كما قال القاري رحمه الله أن هذا قبل فتح الفتوح، وهذا زعم باطل، فإن راوي الحديث من هو؟ من هو؟ هو أصلاً إذا ما عرفت أي راوي يقول أبو هريرة، هو أكبر احتمال يعني أن تصيب، هو أبو هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة متى أسلم؟ بعد فتح خيبر، وفتح خيبر كان فتحاً عظيماً، هذا الفتح العظيم الذي جاء مقفل النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية، فتح الله عليه وأعطاه أحسن مما لو كان اجتاح مكة وتحارب مع أهلها. ولا شك أن فتح خيبر كان نقطة تحول في الوضع الاقتصادي للمسلمين، لأن خيبر كان فيها خير عظيم ونخل كثير وثمر هائل، وصار لهم بها عمل من اليهود شراكة، بالإضافة إلى ما أخذوه منها غنيمة. وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا. إذا كان هذا الكلام بعد فتح خيبر هو يعني أعظم ثلاثة في الدولة، رؤساء الدولة، كبراء الدولة، قائد الدولة ووزيره الأول ووزيره الثاني، أخرجهم من بيتهم الجوع، الجوع، وفي أي وقت؟ يعني في بعد فتح خيبر، يعني بعد ما حصل رخاء للمسلمين أو نوع من الزيادة، وجاءت بعض الدنيا للمسلمين، ومع ذلك فإنه أخرجه الجوع من بيته، هو أبو بكر وعمر. وهذا ما ابتلى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وهما أحب خلق الله إلى الله، ومع ذلك ابتلاهم بضيق العيش والجوع. وهذا لا يعني أن هذا الابتلاء سخط من الله، بل يبتلي الله حبيبه. وفي الحديث جواز ذكر الإنسان ما يناله من الألم، لا على سبيل التشكي وعدم الرضا، بل للتسلية والتصبير، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، والالتماس دعاء أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارض. وهذا كله ليس بمذموم، وإنما يكون مذموما إذا كان من نوع التشكي والتسخط والتجزع. أما واحد يقول لصاحبه والله أنا علي دين، يعني يشتكي إليه، أنا في جوع، ويقول آخر والله أنا في جوع. فإذا إخبار الرجل صاحبه بما يجد من المشقة أو من الألم أو من الضيق لا حرج فيه. متى يكون فيه محظور أو محذور؟ إذا كان على سبيل التشكي والجزع، يا أخي ما شفنا خير، يا أخي ما، يعني كأن الواحد ما هو راضي بالقسمة، كان ما هو راضي بالعيشة، ليش الحظ يجي معنا كذا، ليش القدر كذا، وليش الرزق، وليش، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قوله فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم، وأبو الهيثم اسمه مالك رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام لهم قوموا، فقاموا إلى رجل من الأنصار. وفي هذا جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به واستتباع جماعة إلى بيته. يعني لو واحد قال يعني راحوا من غير موعد، يعني هجموا على الرجل فجأة، يعني ما، وأين يعني كيف، وين التعامل؟ فيقال إذا كان الصحبة قوية يعني ما يضر لو أنك، ما نقول زودتها معه، لكن أنك لو أنك جئته من غير ميعاد، يعني إذا أنت كنت تعلم فعلا أنه لا يتبرم ولا يتضاق، بل يسر إذا جئته، يسر إذا جئته، ولو جئته وقلت ترى ما عندي شيء، أنا رامي نفسي عليك، تغديني، تعشيني. فإذا كنت تعلم أنه يسر بذلك ويفرح، وأن العلاقة قوية، فلا حرج. ولو يعني جئت بغير موعد، يعني من باب عدم التكلف، ومع الأسف هذا قليل في هذا الزمان، يعني كل ما دخلنا في الحياة المادية أكثر تعقدت الأمور، وصارت الأخوة كما قال واحد، الأخوة تمشي تمشي تمشي، تيجي عند الفلوس تقف، وهو صحيح، لأنه يعني مجاملات، ولا هي أنه لو كان يعني كما قال بعض السلف، أيضع أحدكم يده في جيب أخيه فيأخذ ما يشاء؟ قالوا لا، قال فلستم بإخوان كما تزعمون. طبعا هذا ما هو معناه أن الواحد الآن كل واحد على جنبه يحط يده في جيب اللي جنبه يأخذ، لكن معناه يعني هل أنتم يعني تصل بكم الأخوة والعلاقة القوية لهذه الدرجة؟ فقالوا لا، أو كما يقول اللي في جيبك في جيبي، بس اللي في جيبي ما هو في جيبك. فينبغي يعني أن يكون الأمر يعني بعض هذا يعني أحوال خاصة، يعني الإنسان يعرف عدد من الناس، يمكن يكون واحد اثنين ثلاثة من الخلص الذين لا يجد حواجز نفسية فيما بينه وبينه، لكن بعض الناس يفترض أن الآخر مسلم الجمل بما حمل ويأخذ، ثم يفاجأ أنه غضب منه. لماذا؟ أنه افترض افتراضا خاطئا، ليس الأمر كذلك. فإذا الناس ضاعوا بين قضيتين، تكلف الزائد وبين قضية الاتكاء الزائد، يثقل على صاحبه حتى يمله، كل شيء يقول هات واعطني وسلفني واضح أنه يثقل عليه، هذا واضح. إذن ليس هذا من هذا ولا داخلا فيه، لكن قد يوجد بين اثنين ثلاثة من الأخوة العالية ما يمكن أن يصل إلى مثل هذه الدرجة. وأبو الهيثم رضي الله عنه بالتأكيد يعني إذا جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر في هذه الساعة وأصلا صاحب خير عنده شاء وعنده نخل وعنده حديقة، فيعني لو جاءوه في هذا الوقت ما لن يثقلوا عليه ولن ينقصوا يعني مما عنده نقصا يؤذيه، لا يعني إذا ذبح لهم شاة من النخل من هذا الغنم الكثير، وإذا كان قطع لهم عذق من هذا النخل الكثير ماذا سيحدث؟ يعني ماذا سينقل؟ فإنسان كريم وغني، لكن المشكلة أنك تأتي واحد فقير محتاج وترمي نفسك عليه، وهذا مسكين هو أصلا يريد أن يرمي نفسه على واحد آخر، وكل واحد يقول الثاني لا تشكيلي لا أشكيلك ولا تدريش لا أزيد ولا أزيد لا أزيد عليك. فإذا يعني المسألة فيها حدود وفيها درجات من الأخوة، وينبغي على كل واحد أن يضبط نفسه ويعرف صاحبه جيدا. قوله وكان رجلا كثيرا النخل والشاء أي الغنم، والشاء جمع شاة، وعند ابن أبي حاتم هل بكما من قوة تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟ قلنا نعم، قال مروا بنا إلى منزل ابن التيهان. فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ وفي رواية فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ إذن يجوز سؤال المرأة الأجنبية أين زوجها وأن يراجعها الكلام عند الحاجة، وإذا كانت تعلم أن زوجها يأذن لهذا في بيته جاز أن تدخلهم إليه، وخصوصا في هذه الحالة ما في خلوة، هم ثلاثة وليست هناك خلوة ولا تبرج، فيجوز إذن إذا كانوا جماعة وتعلم أن زوجها يأذن لهم وأنه يحب أن يدخلوا، يمكن لو قالت لهم انتظروا عند الباب يمكن يغضب زوجها. فإذا هذا متى يكون؟ عندما تؤمن الخلوة والفتنة ويأذن الزوج، لو علم ما عنده مانع بالعكس يسر بذلك، فتقول ادخلوا المجلس وانتظروه مثلا. وقولها ذهب يستعذب لنا الماء يبحث عن ماء عذب ليأتينا به، وكان أكثر مياه المدينة مالحا كما قال بعض العلماء. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يومان، رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي هذا مشروعية طلب الماء العذب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى بيرحاء ويستقي من ماء عذب فيها وهي قبالة المسجد، وهذا لا ينافي الزهد ولا كمال الزهد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا أو نادرا لبيان الجواز، وما كان يعني حريصا عليه وكل يوم يضيع وقته في البحث عن المياه العذبة وعن، لا هذا شيء يحصل أحيانا أحيانا. قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقوله في الحديث يزعبها أي يتدافع بها وهي ممتلئة، يحملها ويميل ويتدافع بها لثقلها، لأن الإنسان إذا حمل شيئا وصار يمشي صار كأنه يندفع بهذا الشيء إذا كان ثقيلا. وفي هذا الحديث أن خدمة الإنسان لأهله بنفسه لا تنافي المروءة، بل هو من كمال التواضع. وفي البخاري عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وفي مهنة أهله يعني في خدمة أهله، وهذا فيه ترغيب في التواضع وترك الكبر وخدمة الرجل لزوجته، وأن الإنسان في بيته من البر والخير أن يساعد زوجته وأهله ولا ينافي هذا الرجولة، وأن امتهان النفس فيه تربية لها ولئلا تخلد إلى الرفاهية المذمومة. وقد قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وفي الحديث أن الرجل قام يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم يضمه إلى نفسه ويعانقه، وفي هذا جواز المعانقة إذا قدم من سفر أو في الحضر عند طول الفراق، أما العناق كلما رآه فليس بمشروع كما ذكر العلماء. وقد قال أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. قال الألباني: رجاله رجال الصحيح كما قال المنذري. وفي الحديث: ثم انطلق بهم إلى حديقته، يعني انطلق معهم، انطلق بهم يعني انطلق معهم. والحديقة الروضة ذات الشجر، والبستان من النخل والشجر، أو كل بستان أحاط به بناء. وقوله جاء بقنو هو عنقود البلح، والقنو هو العذق وزنا ومعنى، بما فيه من الرطب، يعني مو فاضي، جاء بعذق بما فيه من الرطب. وفي رواية لمسلم: فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. وهذا يعني استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما، كما قال النووي فيه دليل، لأن الرجل أتاهم بالرطب قبل أن يصنع لهم طعاما من اللحم. لكن هذا فيه نقاش، يعني هل هذا يدل على الاستحباب، أو هذا لأنهم جوعى وإعداد الطعام يحتاج إلى وقت، فأراد أن يسكن جوعتهم ببعض الرطب. أما الاستدلال به على استحباب تقديم الفاكهة على الطعام فليس بمسلم، يعني فيه نقاش، فيه أخذ، ليس فيه نقاش وفيه ردود، وليس بمسلم. وأبو الهيثم عجل لهم بالرطب حتى لا يشق عليهم بانتظار الطعام. وأيضا فإن الفاكهة أسرع هضما، وقد قال تعالى عن أهل الجنة: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. واستحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسر واضح من الحديث، وإكرامه بعده بطعام يصنعه له، فيقول كأنه يقول: خذ المتيسر الآن وانتظر علي حتى أعد لك ما بعده، خصوصا عندما يكون الضيف جائع. وقول: أفلا تنقيت لنا من رطبه، يعني اخترت لنا وتركت الباقي حتى يترطب فتنتفعون به فلا داعي لقطعه. قال: إني أردت أن تختاروا، قال: إني أردت أن تختاروا، أنتم تنتقوا بأنفسكم من رطبه وبسره. والرطب هو التمر، والرطب هو ما يكون قبل التمر والبسر، التمر قبل إرطابه، فإذا بسر ثم رطب ثم تمر. قال في المجمع: أولها طلع النخل، يعني أولها طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب. وقوله: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وفي رواية مسلم: فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، فكنتم محتاجين إلى الطعام مضطرين إليه فنلتم أكثر مما كنتم تتخيلون. يعني رطب وذبح لكم شاة وما. قال ابن القيم رحمه الله: كل أحد يسأل عن تنعمه الذي كان فيه، هل ناله من حل أو لا؟ وإذا خلص من ذلك يسأل: هل قام بواجب الشكر فاستعان به على الطاعة أو لا؟ والأول سؤال عن سبب استخراجه، والثاني سؤال عن محل صرفه. قال النووي: السؤال ها هنا سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان بها وإظهار الكرامة بإسباغها، لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة. استدلوا بالحديث على جواز الشبع، وما جاء في كراهة الشبع محمول على المداومة على ذلك. يعني لو واحد شبع أحيانا لا بأس، مثل الحديث: اشرب اشرب اشرب، قال: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فإذا شبع أحيانا، خصوصا إذا كان جائعا، خصوصا إذا كان جائعا فلا بأس. أما المداومة على الشبع فهي المكروهة، والتي تقسي القلب وتنسي المحتاجين. وقوله: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، يعني مطبوخا، هذا هو العرف، وإلا فالفاكهة تسمى طعاما في اللغة. وقوله: لا تذبحن ذات در، يعني لا تذبحن ذات إيش؟ لبن. وفي رواية لمسلم: إياك والحلوب. وإنما نهى عن ذبحها شفقة عليه وعلى أهله، لأنهم ينتفعون بلبنها، فيقول يعني يحصل المقصود بغيره، فلا تذبح ذات اللبن، ابقوها لكم حتى تشربوا من لبنها، اذبح لنا غير ذات لبن. فذبح لهم عناقا أو جديا، والعناق الأنثى من ولد المعز، والجدي ما هو؟ ذكر المعز. أنت في الأضحية حجة. قال النووي: وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف، وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة، لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف. وأما فعل الأنصاري وذبح الشاه فليس مما يشق عليه، بل لو ذبح أغناما لكان مسرورا بذلك مغبوطا به. إذن هذا ما يتنافى مع التكلف، لأن رجل وسع الله عليه، ولأنه لا يمكن أن يجد أضياف أكرم من هؤلاء. فيعني لو ذبح عدة رؤوس من الغنم كان لا بأس بذلك. طيب، هناك بقية للحديث سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. طيب.